بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأياتها الأخوات المشاهدات الكريمات. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الليلة، ومعي هذه الليلة عدة موضوعات، يعني عودتكم أن يكون الموضوع واحدا، ولكن إخواننا وأخواتنا الذين يتصلون بنا على مدار الأسبوع يتقدمون بأسئلة كثيرة عن طريق الهاتف المحمول، والعجيب أن أسئلتهم تتكرر وتتشابه، وهذا ما جعلني هذه الليلة أجعل هذه الحلقة إجابة على عدة أسئلة تحقيقا للمنفعة. لكن في البداية أود أن أقدم شكرا وتقديرا من قناة الرحمة الفضائية لإخواننا الأكارم في تونس الشقيقة، فلقد بلغنا عن طريق أبنائنا العائدين وعن طريق ما تقدمه أيضا وكالات الأنباء، بلغنا أنهم يحسنون التعامل مع الفارين من جحيم الحرب في ليبيا. هناك فارون كثيرون، منهم المصريون ومنهم غير المصريين، والجميع على الحدود الليبية التونسية يلقون معاملة كريمة من الإخوة الأكارم في تونس. والله يعلم كم يسعد الشعب المصري لهذه الأخبار القادمة من الحدود الليبية التونسية والمتعلقة بحسن المعاملة وتسهيل السفر من قبل إخواننا الأشقاء في القطر التونسي الشقيق والعزيز. وهذا ليس بغريب ولا بعجيب على إخواننا في تونس، إنهم والحمد لله والتاريخ يشهد بذلك أهل كرم وأهل خلق، ولديهم من الحضارة الأخلاقية ما يجعلهم والحمد لله في مقدمة شعوب العالم. بيننا وبينهم صلات وثيقة منذ زمن بعيد، وهذه الصلات تتجدد دائما، وأسأل الله عز وجل أن يجازيهم عما قدموا خيرا وأن يبارك لهم، فقد أظهروا في وقت الشدة سلوكا حضاريا أخلاقيا إسلاميا رائعا بكل المقاييس. ونرجو في ذات الوقت أن نكون عند حسن ظنهم، وأن نجاملهم فيما يسرهم ويسعدهم، وندعو الله مخلصين أن يجعل تونس الشقيقة وكل الأقطار العربية والإسلامية، نسأله مخلصين أن يجعل هذه البلاد سخاء رخاء، وأن يمن على إخواننا في هذا القطر الشقيق تونس بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يتحقق لهم الخير الذي يرجونه من ثورتهم المباركة المظفرة. جزيتم عنا خيرا وهذا حقكم علينا، وشكر الله لكم، ونحن لا نتعجب من ذلك إطلاقا، فهذه طبيعتكم العربية الإسلامية الفطرية التي عودتمونا دائما عليها. بعد ذلك لابد وأن أعبر عن سعادتي الغامرة بعودة الشرطة، أو الشرطة كما اتفقنا على ذلك، بعودتهم إلى كثير من مواقعهم التي تعودنا أن نراهم فيها. صدقوني أبنائي وإخواني، في هذا الجهاز المهم والعظيم المصريون سعداء للغاية بعودتكم إلى مواقعكم وإلى مهامكم العظيمة، وكم تمنيت لو أن ذلك حدث منذ زمن، يعني زمن مبكر عن ما رأيناه في هذه الأيام. المهم أحبتي، نحن سعداء للغاية بعودتكم، ونرحب بكم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم التوفيق بإذن الله في مهامكم العظيمة. الدولة في أمس الحاجة إليكم، وأنتم أبناؤنا وأنتم إخواننا، وثقوا تماما أن رؤيتكم في مواقعكم الآن تسر إخوانكم المصريين وأخواتكم المصريات. لكن يعني اسمحوا يعني لنا أن نقدم رجاء، نريد بإذن الله أن نفتح وإياكم صفحة جديدة خالية تماما من كل ما يعكر الصف. أصلا أود أن أقول أن الحياة بعد 25 من يناير لن تكون إطلاقا كالحياة قبل هذا التاريخ. المفترض في حضراتكم أيها الأعزاء، ونحن كذلك معكم وكل المؤسسات، المفترض أننا جميعا نستوعب العهد الجديد بكل ما فيه من دروس وعظات وعبر، لنعيش وإياكم على تراب هذا البلد الغالي على قلوبنا جميعا، لنعيش مستقبلا طيبا وحياة كريمة تقوم على الاحترام المتبادل، تقوم على الاحترام المتبادل. أنا وأنتم وجميع الناس لا نسعى إلى المال في المقام الأول، كلا والله، نحن نسعى لرضا ربنا تبارك وتعالى، لأننا والله ما خلقنا إلا لكي نرضي ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وما دام رضا رب العالمين تبارك وتعالى هو هدفنا الأسمى، فلنسعى معكم ومع سائر إخواننا على أرض هذا الوطن العزيز سعيا يقوم كما قلت على الاحترام المتبادل والإخلاص في أداء مهام الوظيفة أيا كانت هذه الوظيفة. فالاحترام المتبادل هو الطريق الأمثل الذي يكفل لنا سلوكا حضاريا أخويا طيبا. وفي مثل هذا الجو، جو المودة والمحبة والاحترام، يتحقق الخير الذي نتمناه وتتمنونه جميعا لبلدكم ولكم كذلك. نحن لسنا ضد القانون أبدا، نحن مع القانون جميعا، وبإمكانكم أن تطبقوا القانون حرفيا، ونحن سنسعد بذلك بلا شك. ولكن مع هذا التطبيق نستخدم لغة إنسانية راقية، بعيدا عن الألفاظ الجارحة الفاحشة التي كانت تزعجنا كثيرا، وتجعل الواحد منا قبل أن يدخل إلى قسم الشرطة كان يتردد كثيرا ويسأل الله ألا يسمع ما يؤذيه. فالمطلوب أحبتي، وأقول أحبتي وأنا أعنيها جيدا بكل ما تحمله من المعاني الأخوية الطيبة، المطلوب اللغة الأخوية الإنسانية الراقية. فأنا وأنتم ونحن جميعا أتباع نبي كريم قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كل هذا ليس من أخلاق الإسلام إطلاقا. والمفروض في وفيكم أحبتي وفي جميع الناس المفترض أن يمثل كل منا أخلاق الإسلام وأدب الإسلام الراقي، وأن يحرص أن يكون سفيرا لهذا الدين العظيم في كل موقع في كل مكان، حتى إذا سمعني الناس قالوا ما شاء الله، سبحان الله، لسانه طيب وكلامه طيب وسلوكه طيب، الحمد لله الذي هذبه وهذبنا بالإسلام العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. وحشتمونا، والله وحشتمونا فعلا، ونحن سعداء بعودتكم ونشد على سواعدكم، وبيننا وبينكم كل خير يعلم الله، وعليكم يتوقف أمن هذا الوطن مع إخوانكم في القوات المسلحة. بورك في القوات المسلحة وبورك كذلك في جهاز الشرطة بكل فئاته ومؤسساته وقطاعاته، وأرجو كما قلت أن نفتح صفحة جديدة في المعاملة. وليس معنى ذلك أنني أقول لكم تجاوزوا، لا تتجاوزوا، طبقوا القانون، ولكن بروح الأخوة وبروح المودة وبإنسانية راقية ليست غريبة أبدا على مجتمعكم ولا على بلدكم الذي يمثل الدرجة الأرقى في التعامل الحضاري منذ آلاف السنين. فمرحبا بكم، وعودوا إلى مواقعكم ومارسوا عملكم على بركة الله. واعلموا وأنا أنقل إليكم الآن مشاعر الشارع المصري، اعلموا بأن الجميع يريدكم ويحبكم ويشد على سواعدكم ويأمل من الآن فصاعدا أن نكون جميعا في مستوى الثورة المباركة التي حررت الإنسان المصري من القهر والذل والهوان. نعم هذه قيمتنا، حررتنا من الظلم والقهر والاستبداد والديكتاتورية التي جثمت على صدورنا طويلا، حررتنا. ولذلك وأكررها، ما أظن أن أحدا بعد 25 من يناير، لا أظن أن أحدا لديه استعداد ليقبل الإهانة بعد اليوم. أبدا أبدا يعني إهانة يمكن أن تمثل مشكلة كبيرة، يعني ضربة على الوجه تمثل إهانة؟ لا. إهانة للأم؟ لا. للأب؟ لا. لا، لنا رب كريم يراقب الجميع وسينتقم للضعفاء، ولستم والله أبدا في مأمن من مكر الله ولا من بطش الله. كلنا يتقي الله في أخيه ويعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. كم حاول هؤلاء وهؤلاء أن يستروا جرائمهم، حاولوا أن يستروا جرائمهم، ومع ذلك ومع مرور السنين الطويلة شاء الله تبارك وتعالى أن يكشفهم، أمهلهم طويلا وأملى لهم طويلا وأنذرهم كثيرا وطالبهم بالعودة إلى الحق، فلم يستوعبوا الدرس ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. الآن ونحن نقرأ الصحف والله أصبحت عاجزا عن متابعة القراءة، أصبحت عاجزا عن متابعة القراءة. ما هذا؟ ما هذا؟ يا ناس اتقوا الله عز وجل، وليؤدي كل منكم عمله بما يرضي الله. بلدنا بلدنا وبعد هذا الاضطراب على مدار شهرين في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى جهود أبنائه، إلى استئناف العمل في المصانع وفي المزارع وفي المدارس والجامعات، كفى ما كان. ولذلك بهذه المناسبة، حتى وإن كانت التعديلات الدستورية لا تلبي طموحات الكثيرين، من وجهة نظر الشخصية أراها كافية للعبور إلى المرحلة التالية. نعم، الوقت لا يتسع، اليوم الواحد يمر بخسارة الملايين، والأرقام التي نقرأ عنها رهيبة. فاتقوا الله في بلدكم، وكونوا في مستوى الظرف الذي نعانيه حتى ننتقل إلى مراحل أخرى إن شاء الله. ولا تخشوا شيئا، لا تخشوا شيئا، لن نسكت إطلاقا على تجاوزات رئيس ولا وزير، لن تكون الفرصة متاحة لواحد بعد اليوم أن يتجاوز أبدا. ميدان التحرير مفتوح وجاهز، ومن أراد أن يخدم في هذا البلد بما يرضي الله وأن يؤدي عمله بما يرضي الله أيا كان موقعه فهو حبيبنا، وله منزلة في قلوبنا بل وعلى رأسنا كذلك. وإن سلك سلوكا لا يتفق مع شرعنا ومصلحة بلدنا، هناك أساليب كثيرة يعرفها جيدا يمكن أن يحاسب بها. أكتفي بهذا القدر، سائلا إخواني أن يكونوا كما قلت في مستوى الظرف الذي تمر به مصر. الوقت يتوالى والخسائر تتوالى، فاتقوا الله في بلدكم، ولا تنظروا إطلاقا لأي أمر من زاوية المصلحة الشخصية. لكم رب كريم يراقبكم، فاتقوا الله فيه، ولتكن مصلحة مصر هي العليا. وإلى سؤال من الأسئلة التي تكررت، هل يجوز أن تكشف المنتقبة عن وجهها أمام أشقاء زوجها؟ هذا سؤال تكرر. العجيب في هذا أن الوالد الورائد الأسرة، الوالد الكبير، والد الأشقاء جميعا، عادة ما يتخذ موقفا سلبيا ويغضب من ذلك، وينظر إلى أبنائه على أنهم أشقاء لهذه السيدة زوجة الابن. هم أشقاء نعم بحكم العلاقة في بيت واحد والأخوة في الإسلام، لكن كلمة الله هي العليا. الشرع شرع. أقول لهؤلاء الآباء وقد تكرر منهم ذلك ويغضبون ويثيرون المشاكل بسبب ذلك، أقول لهم اتقوا الله عز وجل في شرع الله، ولا ترغموا المنتقبة أن تكشف وجهها أمام أبنائكم، لأن أشقاء الزوج شرعا غرباء وأجانب بالنسبة لزوجة أخيهم. فأقول للوالد احمد الله يا رجل، احمد الله أن امرأة مسلمة حرصت أن تطبق شرع ربها تبارك وتعالى. وإذا كنتم تأكلون سويا، يعني كنتم في معاش واحد بطبيخ واحد وطعام واحد، فليكن الحريم على جانب على مائدة، وليكن الرجال كذلك على مائدة أخرى، بعيدا عن هذا الاختلاط الذي يتكرر فيترتب على تكراره حوادث وخيمة، ونقع فيما لا يحمد عقباه. هذه نصيحة لوجه الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى في بنات المسلمين وفي أبناء المسلمين. بعض الفتيات تتصل بي من المخطوبات بالذات وتسأل عن حدود الحديث مع الخاطب، اسم الخاطب مش الخطيب، ما حدود الحديث؟ آخر مكالمة قبل أن ألقى حضراتكم الآن، نقول لبناتنا الكريمات: يا بناتي، الخاطب ما هو إلا رجل أجنبي تقدم إليكم يريد أن ينال شرف الانتساب إلى هذا البيت الكريم، وأعطيتموه وعدا أن تكون ابنتكم زوجة له في المستقبل بالإجراءات الشرعية المعروفة. وكثير أو من الزيجات، أو قولوا كم من مخطوبة تم فسخ خطبتها، يعني عدد كبير للغاية، نسمع جميعا عن ذلك. ثم بعد ذلك يدور الكلام والهمس هنا هناك، قالت كذا وكذا وكذا، وتجاوزت معه في الحديث، وخرجت معه وتجولت. كل هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى. يجب أن ننظر إلى الخاطب مهما كان اعتزازنا به، هو غريب وأجنبي عن بناتنا، إلى أن يتم العقد فيباح له ما كان محرما. فأنا أرجو من بنات الكريمات ألا تزيد في الكلام معه عن حدود المطلوب. يعني اتصل بها وقال: عم الحج موجود، أبوك موجود، طب الوالد مش موجود. عليها أن تقول: لا مش موجود. طيب متى يأتي؟ والله لا أدري، ربما كان ذلك آخر النهار وفقط. نعم وفقط، لا زيادة على ذلك. الكلام في الأمور العاطفية ممنوع، الكلام في أمور المستقبل والتجهيز لحياة زوجية ممنوع. وأقول هذا محسوب عليك لأنه كلام مع أجنبي. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. طيب، ذهبت إلى أبيها وأخبرت أباها بما كان، فأراد أن يكافئ موسى عليه السلام فأرسلها إليه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، بدون مقدمات، في حدود المهمة التي كلفت بها تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لم تستغل الدعوة لصالحها هي، لم تقل أنا أريد أن أكافئك على ما صنعته معنا اليوم، نحن نريد أن نتناول معك العشاء أو الغداء، كل هذا لم يكن، وإنما قالت إن أبي يدعوك. يعني قبل أن يدور بخلدك أن الدعوة مني أنا، لا، الدعوة من أبي، حتى يكون التفكير في حدود الأمن والسلامة المطلوبة. أنتقل بعض الآباء والأشقاء يعرضون على البنات تعويضات مالية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الآباء وبعض الأشقاء يعرضون على البنات تعويضات مالية بدلا من حقها في العقارات أو في الأرض، في المنزل أو في الأرض. وبعض هؤلاء وهؤلاء يرغمون ابنتهم على مبلغ من المال، وبالحرف يقول لك ايه، ان شاء الله هنرضيها برضو، مش هننساها يعني. يعني هترضيها ازاي؟ هندي لها فلوس ارض؟ لا، لان الارض دي معروف يعني ان دي ارضنا، وربنا عارف احنا جبناها ازاي، فان شاء الله هنرضيها بمبلغ من المال. السؤال ده تكرر هذا الاسبوع، ترضيها ازاي؟ كيف يا سيدي؟ اتق الله عز وجل. هي مثل شقيقها، وهذا حقها الشرعي. أنصح الوالد الكريم أن يترك الأمور حتى توزع التركة بعد وفاته بما يرضي الله وفق شرعه الحنيف، وأن يوصي البنين الأشقاء، عليه أن يوصيهم أن يقدموا لأخواتهم لشقيقاتهم حقهن كاملا في الأرض وفي المنزل بما يرضي الله. يا سيدي الكريم، أنت مقبل على الله وفي أمس الحاجة للأجر والمثوبة، أنت مقبل على الله وستقف أمامه وسيسألك. اتق الله، اتق الله في نفسك وفي مستقبلك الأخروي، اتركها. وأوصي الجميع أن توزع التركة بما يرضي الله تبارك وتعالى. لا، هنرضيها ازاي؟ هترضيها، هنديلها برضو مبلغ من المال. ويقول الشقيق الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، يقول لها إن شاء الله هنعطيك كذا، فإذا رفضت ربما تطاول عليها وقال اضربي رأسك في أقرب حائط. دل عندنا وما عندناش غيره. هذه لغة الجبابرة المتكبرين، هذه لغة الجبابرة المتكبرين المدلسين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الشقيق العزيز، أنت حينما فعلت ذلك أكلت مع إخوانك من الحرام، وأدخلت على أبنائك وزوجتك مالا حراما، وارتكبت خيانة عظمى مع أعز الناس إليك حينما رضيت أن تنبت أجسادهم من الحرام، لأن كل جسم نبت من سح فالنار أولى به. ماذا فعلت؟ إنها خيانة عظمى، إنها جريمة كبيرة. فاتق الله، لأن أختك ستعاني في بيت الزوجية. أنا قلت هذا الكلام كثيرا، لكن الذي استدعاه هذه الليلة تلك الأسئلة التي تلقيتها في هذا الأسبوع بالذات. أقول بأمانة اتق الله، لأنك ستسقط هيبتها في بيت زوجها، ستسقط هيبتها أمام الزوج وأمام الأبناء. إذا أرادت أن تعلم ولدها وأن ترفع صوتها، فإن الجميع سيقول لها ما تشطرش علينا، روح الشطري على اللي كان حقك. أنت بهذا أسأت إليها وجعلتها تعيش في بيت الزوجية عيشا كئيبا حزينا. اتق الله يا رجل، اتق الله حتى يبارك الله لك في الحلال. تفضل يا سيد. أهلا وسهلا، تفضلي يا سمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ سرع
علي صوتك شوي، علي صوتك يا سمر.
في قاعدة أصولية بتقول إن لو العادة والعرف أو العرف ما عرضش الشرع إنه ما يبقاش حرام.
إيه بقى اللي حرام ومش حرام؟
الوقت مثلا عامة يعني الناس هنا في مصر مثلا، معلش انا عارفه ان في موضوع السبوع وكده بتاع المولود ان هو بدعة ماشي، بس اغلب الناس هنا في مصر مش عارفين ان هو تشبه لا بيهود ولا الكلام دوت ولا بفراعنة ولا حاجات من ده. لما مثلا اخت تهدي لواحده مثلا كيس فول مثلا، والفتوى دي تروح لشيخ يقول لها مثلا ارمي الفول ده في الزباله، طب مش دي نعمه ربنا؟ مش حرام ان هي تترمى في الزباله مثلا؟
صل على النبي يا سمر
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل تعلمين يا ابنتي بان السبوع شرعي؟
لا انا عارفه، انا عارفه،
ولكن على طريقه الاسلام. على طريقه الاسلام
ايوه.
يسمى الوليد ويحلق شعره ونتصدق بوزن الشعر ذهبا او فضه، ونذبح شاتين للولد ونذبح شاة للبنت، واستفرحة الجميع ولقاء الجميع، وقد جاء الأحبة والأقارب والجيران وحتى الفقراء والمساكين، جاءوا جميعا إلى بيت الوليد وتناولوا طعام الغداء سويا في فرحة ما بعدها فرحة. هذا هو السبوع الإسلامي. فإذا لم يكن الوالد قادرا على إنجاز هذه المهمة في اليوم السابع، فإن الإسلام يتيح له التأجيل حتى يكون قادرا على ذلك إن شاء الله. أما هذا الذي تتحدثين عنه وما يفعله المصريون، كل هذا وغير المصريين يفعلون ذلك، نظام الكيس اللي انت تكلمت عليه وما إلى ذلك، هذا من البدع. لكن أنا أرى أن توزيع الحلوى في هذا اليوم لا بأس به، يزيد من سعادة الناس ويعبر عن الفرحة. لكن هناك أمور أنت تعلمينها ويعلمها الأخ المشاهد الكريم والأخوات المشاهدات ليست من الإسلام، كما يفعلون بالملح، وكما يعني يطلبون منها حركات معينة من الأم ودق الهون والعيل في الغربال ويقولوا أمور هذه ليست من الإسلام يا بنياتي في شيء، هذه ليست من الإسلام إطلاقا. فلننفذ إسلامنا حرفيا وفيه كفاية إن شاء الله. لا والعجيب، اسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك. طب ده كلام يتقال؟ احنا خلاص اذنا في اذنه اليمنى عند استقباله، واقمنا الصلاة في اذنه اليسرى عند الاستقبال ايضا، هذا كافي املا في ان يكون من المصلين الذين يلبون نداء الرحمن تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل ان يمن على كل اخ مسلم واخت مسلمة بالولد وبالبنت. اللهم اني اسألك في هذه الساعة أن تمن على كل محتاج، وأن تجبر بخواطرهم جميعا، وأن تمن بالغلام والجارية. اللهم آمين، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عم شيخ متزوج من 3 سنوات، من وبعدين نزلت اجازه من السعوديه انا ومراتي.
نعم.
متجوزه من 3 سنوات.
نعم.
ونزلت من الشقه، طبعا حولت مبلغ التحويشه بتاعتي 25 سنه في السعوديه.
نعم.
فنزلت رحت ادفع ثمن الشقه اللي احنا اشتريناها والفلوس في البيت، رجعت لقيت مراتي كسر الشقه واخده تحويشه كلها وهربت من اسكندريه على طنطا على اهلها. اهلها وقفوا معاها في الاول حلفت كمين ان ما خدتش ولا مليم. وبعد لما ظهرت الفلوس اتهمتني وانا ملتزم وخليتها تتنقب ورب الكعبه ما راحت عليها صلاه فجر 3 سنوات.
الله الله.
وكلهم واسامي الشرطه في طنطا واسكندريه كلهم وقفوا معاها عشان انا مش مصري عشان انا فلسطيني. فانا بناشد كل واحد يسمع الكلام ده انه يقف معايا من محامي من قاضي من 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 انسان ملتزم. تحويشه 25 سنه والله العظيم كلها حلال ورب الكعبه.
يا أخي صادق إن شاء الله.
ماذا أعمل؟
أسأل الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن تجد من إخوانك المسلمين من يقف إلى جوارك أو من يقف إلى جوار الحق. وأنت تريد الحق فأسأل الله عز وجل أن يظهر الحق وأن يعيد لكل صاحب حق حقه. ونحن نحذر من هذا المقام العظيم، نحذر من أكل أموال الناس بالباطل، نحذر من أكل أموال الناس بالباطل. اتقوا الله وكلوا من حلال يرحمكم الله، هذا الحرام لا يفيد مطلقا، فاتقوا الله تبارك وتعالى. بعض الفتيات، ده سؤال آخر. نعم فضل يا سيد هاني. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
اشهد الله اني احبك حبا جما والله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
والله يا شيخنا انا عايز حضرتك يعني تنبه على في قانون كان محطوط كده، وده هو القانون بتاع سن الزواج ده. انا نفسي حضرتك تنوه على القانون ده يا شيخنا. وبعدين يعني برضه رسالة للشباب برضه اللي هم خاطبين برضه، لان صراحه انا بيحصل تجاوزات كثيره وبنتكلم مع البعض منهم بيقول لك ما هو كله كده دلوقتي.
لا
فيعني برضه يعني برضه حضرتك تتكلم على مشكله برضه الميراث يا شيخ.
طيب حاضر.
اشرف بشكل كبير جدا يعني.
حاضر يا حبيبي حاضر.
وانا سالك الدعاء يا شيخنا والله.
يسر الله امرك.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. السلام عليكم.
والله نداء الاخ الكريم في محله. نعم في محله. الحق هو ما احقه الله عز وجل، الحق في الشارع. فنريد أن يعيد الإخوة الأكارم من أهل القانون النظر في هذا الأمر مرة أخرى، ليتفق القانون مع شرع الله تبارك وتعالى. يعني مقولة الأخ الكريم في محلها، ونحن نشد على ساعده ونؤيد رأيه في إعادة النظر في هذه المسألة، فإن الناس قد تحايلوا في الآونة الأخيرة ولجأوا إلى أساليب ودفعوا رشوة واضطروا إلى ذلك. نحن لا نؤيد الرشوة طبعا ونحرمها ونجرمها ونرفض التحايل على القانون. ولذلك أقول لإخواني من أهل الاختصاص، أعيدوا النظر في هذه القضية واتقوا الله في شرع الله تبارك وتعالى. بعض الفتيات يتقدم لهن من هو أقل منهن في التأهيل الدراسي، وربما جاء هؤلاء لا يحملون شهادة أصلا، ومع ذلك لا ترى الفتاة مانعا في الزواج منه، فما النصيحة في ذلك وما موقف الأسرة؟ طيب تفضل يا سيد أيمن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بقول لحضرتك سيدنا، دلوقتي أنا تزوجت من امرأة وطلقتها، وبعد الطلاق اكتشفت أن هي حامل.
نعم.
وفوجئت بعد كده حضرتك أن ما حصلش يعني رجوع ليها. وطبعا
ما رجعتهاش ليه؟
يعني لظروف ما رجعتش. المهم في النهايه حضرتك ان انا دلوقتي بنفق على الولد وكل حاجه، وبعدين بدفع فلوسي مقدما كل شهر المبلغ هم قرروه، فانا بدفعه 6 شهور مقدم. وبعدين اخر مره اخذوا مني الفلوس منعوني من رؤيه الولد، وانا دلوقتي بقالي 8 اشهر لم ارى الولد.
والله ارسل اليهم من اهل الخير القادرين على النصح والتوجيه من ينصح لهم حتى ترى ولدك في الوقت المحدد والمناسب، ويعني تقدم بأساليب أخوية طيبة حتى يتحقق لك ذلك بدون متاعب. فإن رأيت ذلك لا يفيد فعليك باللجوء إلى القانون. وأنا بدوري أنصح لأم الغلام ولأهلها، أنصح لهم بالله وأناشدهم بالله تبارك وتعالى ألا يحرموا الرجل من ولده أبدا أبدا. أبوه هو أبوه، ولن ينشأ إطلاقا نشأة سوية إلا إذا كان في أحضان أبيه أو يلتقي به على الأقل في الأوقات المحددة. هذا حقه، وأخشى على من يحول بين الغلام وأبيه، أخشى عليهم من بطش رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا تحذير لمن يفعل ذلك. تفضل يا سيد عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ولكني أرجو أن تهدي التلفزيون شوي.
الجواز العرفي إيه أحكامه في الشرع؟
نعم، أعد
والله
السؤال.
والله بس عاوزين نسأل عن الجواز العرفي إيه أحكامه في الشرع وفي الدين يعني، وإمتى يبقى مباح وإمتى يبقى مش مباح يعني.
يا سيد عبد العزيز،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة زواج عرفي كلمة مظلومة، اسمعوني كويس. كلمة زواج عرفي كلمة شرعية. ازاي؟ يعني الزواج الذي تعارف المسلمون عليه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكامه وبشروطه الصحيحة، إذا توافرت له أركانه الكاملة كان الناس فيما مضى يسمون الزواج زواج عرفي، أي تعارف المسلمون عليه من لدن فجر الإسلام إلى يومنا هذا. للأسف نقلنا هذه العبارة نقلا سيئا إلى الزواج السري، إلى الزواج السري، واختلط الأمر على الناس، فأصبحوا يتحدثون الآن عن الزواج العرفي أي الزواج السري ويسألون عن أحكامه. على كل حال الرجل يسأل عن الزواج السري أي الذي لم يشتهر بين الناس ولم يعلن على الناس، وتم على مستوى شاهدين وفي غرف مغلقة أو عند محامي فقط على مستوى الزوج والسيدة أو البنت. هذا الزواج الذي يلجأ إليه الشباب وغير الشباب وتلجأ إليه الأرملة أحيانا حتى لا ينكشف أمر زواجها وحتى يظل المعاش معاش المرحوم قائما، هذه الأساليب التي تفتقد إلى الولي وتفتقد إلى الإشهار أساليب باطلة. وأنا أقول إذا تم الزواج سرا بهذه الطريقة فهي اتفاقية لممارسة الزنا، ليست من الشرع في قليل أو كثير. وبعد أن عمت البلوى في الآونة الأخيرة أصبح أمر الإشهار حتميا، وأصبح أمر الولي حتميا حتى ولو لم يشترطه بعض الفقهاء. موضوع الولي، نحن مع الجمهور، خليك مع الجمهور. الولي مهم جدا، وأيضا الإشهار مهم للغاية. أرجو أن تكون المسألة قد وضحت أمامك يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. أم هاني تفضلي. السلام عليكم. خلاص ام محمد اتفضلي.
ايوه يا شيخه لو سمحت، انا عندي والدتي متوفيه بقالها 20 سنه، ووالدي تزوج بعدها، هو من ساعه ما تزوج وهو قاعد معاها في شقة، واحنا كنا صغيرين يعني، كنا 12 سنة وكده. فهو وهو استقل بيها في شقة، فهي دلوقتي واحنا ما كناش محتاجين، هو من اول ما اتجوزها رفض ان هو ينفق علينا وكده، بعد ما لمينا العيلة وطلع علينا يعني ما تيسر بالعافية ان هو يصرف علينا. فالمهم الحمد لله ربنا قعدنا بأزواج صالحين وتجوزنا وكده. فهو دلوقتي كان تعب مرة وتعب مرتين، فإحنا كنا كلنا بنقف معايا وناخده أحسن المستشفيات، وأنا كنت واخده عندي في البيت. آخر مرة تعب ودخل المستشفى وعمل عملية، زوجته دلوقتي بتوقع بيننا وبينه وبتفتري علينا الكذب ومش عايزانا معاه خالص. وبعدين قالت بتقول ان احنا بنكرشها من البيت، وده اقسم بالله ما حصلش، احنا اكراما ليه ما بنقدرش نتكلم معاها. هو متعلق بيها جامد قوي وتركنا خالص، واحنا الحمد لله احنا بنتقي الله فيه لاقصى حد. بس دلوقتي يا شيخ اخر مره قالت ان انا كمان ان انا بنته بالاخص، عشان انا دايما لما كان يتعب بجري عليه، عشان انا بقول امي ماتت، فبحاول ان انا يعني ابتغي الفضل من الله والاجر فيه والثواب، بحاول ان انا اجري عليه وكده. فهي دلوقتي بتبعده باقصى يعني، بتحاول ان هي توقع بينا.
وصلت الرساله يا بنت، شكرا جزيلا. أولا شفى الله أباك ومن عليه بالعافية وعلى كل مريض مسلم يا رب العالمين. أنصح لك ولإخوتك وأخواتك أن تتواصلوا جميعا مع الوالد، وبخاصة أنه في حالة مرض وهو في حاجة ماسة إليكم. هذا يرفع أجركم ورصيدكم عند الله تبارك وتعالى. وفي ذات الوقت فإن أبناءكم أيضا سيكون بإذن الله سيكونون بررة بكم إن شاء الله. فاتق الله في أبيك، وليكن إخوانك وأخواتك كذلك على قلب رجل واحد فيما يتعلق بحسن المعاملة للوالد. احنا بنتعامل يا بنت مع ربنا سبحانه وتعالى، ونريد رضاء ربنا، وبر الوالدين من أعظم الأعمال، وهي فرصة ذهبية أمامكم فلا تضيعوها. وأحسن الحديث مع زوجتي أبيكم، فهي في مكان الأم، وتحملوا واصبروا من أجل الوالد. الوالد والد مهما صدر منه في ظروف معينة، مهما كان الأمر، فإني أنصح لك وأكرر النصيحة، اتق الله في الوالد وأحسني إليه، وقفوا جميعا إلى جواره، وكونوا بررة به إن شاء الله، حتى يبركم أبناؤكم بإذن الله. ولنصبر على زوجة الأب، ولعل الله عز وجل يغير حالها إلى أحسن الأحوال. اللهم آمين. أظن أن السؤال قد وضح أمام حضرتكم فيما يتعلق بحكاية المؤهل الأقل. يعني هي جامعية والخاطب دبلوم، مع احترامي والله لحملة الدبلومات ولمن لا يحملون شيئا، أنا أحترم الجميع وأحب الجميع، بس هي قضية، هذه قضية. على كل حال أريد أن أقول، الرجل ما دام تقيا ورعا، نشأ في بيئة طيبة، له خلق طيب، ولديه مهارة وقدرات خاصة في الحديث المعتدل الذي يؤهله لدخول قلوب الناس ولحسن التعامل مع الناس، هذه مؤهلاته الحقيقية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قالش دبلوم تجارة، ولم يقل يعني لصنص أداب مع احترامي لكل المؤهلات، لا، الدين والخلق والقدرة على الإنفاق واحترام سيدة المنزل وأداء الواجب نحو أسرة المخطوبة أو أسرة الزوجة، ما دام قادرا على التعامل بمرونة ومهارة وتحضر لا بأس به إطلاقا، إذا حاز ذلك كله وإذا راق للفتاة ورغبت فيه لا بأس. لكن مع كل هذا أتمنى لو كانت الكفاءة في المؤهل متحققة حتى لا نصطدم في يوم من الأيام، لأن الشيطان سيعبث برأسها أحيانا ويقول لها أنت صاحبة المؤهل كذا وكذا وهو كذا. ربما يدخل الشيطان هذه الأسرة ويعبث بعقولهم أو بعقل الفتاة بالذات أو سيدة المنزل، يريد أن يحدث وقيعة بين أهل الدار. لكن أقول المسلم والمسلمة إذا رضي بشرع الله تبارك وتعالى دستورا ينظم لهما حياتهما على أخلاقيات وآداب الإسلام وأحكام الإسلام، صدقوني هذه الفوارق الثقافية أو العلمية ستزول تماما، وسيسعد كلا الطرفين بالطرف الايه الآخر. هذا أمر مهم. وبعدين يعني قضية المؤهل لازم يكون من نفس المستوى. أنا لا أتمسك بهذا تماما، لكن أقول ربما كان أفضل. طيب لم يتوفر، ماذا نفعل؟ وجاءنا رجل وشاب بكل ما تعنيه الكلمة، شاب محترم وصاحب دين وصاحب صلاة وصاحب خلق ولديه قدرة على أن ينفق على الأسرة وصاحب مهنة محترمة، إيه المانع؟ إيه المانع؟ أعرف زيجات كثيرة تم فيها ذلك وهي زيجات ناجحة إن شاء الله، وأخبارها تصر بإذن الله. على كل حال ما أتممت ما لدي من إجابات على الأسئلة، أعد إن شاء الله بتكملة الإجابة على هذه الأسئلة. وفي النهاية أشكر لأبنائي الموظفين والفنيين الذين ساعدونا في إخراج هذه الحلقة، أشكر لهم وأدعو لهم بالتوفيق والسداد. ولإدارة القناة أسأل الله عز وجل لها التوفيق أيضا والسداد إن شاء الله. وأشكركم وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن